بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي من بمنن كثيرة على بني الإنسان، نحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى من نعمة الإسلام والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الرحيم الرحمن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، دعا إلى خير دين في خير زمان بين خير صحابة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. موضوعي معاكم اليوم في نعمة عظيمة، هي أكبر نعمة وأجل نعمة، هي النعمة التي تعز الإنسان وتكرمه وترفع من قدره وشأنه، ألا وهو الإسلام الذي هو أعظم تاج توجت به الكرة الأرضية، تاج أينما قلبت النظر فيه بصرت فيه درة فريدة أو جوهرة جميلة. الإسلام الذي هو شريعة ربانية كاملة شاملة في مصادره وعقائده ومبانيه وأحكامه وأعماله وأخلاقه، الإسلام الذي كمله الله سبحانه وتعالى ورضيه لنا دينا. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين أحبتي صالح لكل زمان ولكل مكان، يشمل جميع فئات الإنسان بل حتى النباتات والحيوان. دين يحمي لنا الأوطان ويعلو بهذا العمران، دين وازن بين الروح والبدن، وازن بين غذاء الأرواح وغذاء الأبدان، دين عالج لنا كل ظاهرة سلبية وكل آفة غير سوية، سواء كانت هذه في أجسامنا أو أفكارنا أو أدياننا أو أموالنا أو أنسابنا وأعراضنا، وعالجها بأنفع علاج وأجمل علاج، حتى لا يكاد علاج يعالج هذه الآفات كالإسلام. هذا الإسلام أحبتي عزة ورفعة، يقول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا الإسلام أحبتي من دخل فيه وعمل بما فيه شرح الله له صدره وثبت قلبه، يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا الإسلام أحبتي تمكين ونصر وأمن. هناك كلمة جميلة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قد سمعتموها كثيرا ولكن اسمعوها بقلوبكم، حين يقول عمر الفاروق: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما نبتغي العزة من غيره نذل. يقولها وهو الخبير بالعيشة التي عاشوها قبل الإسلام في جاهلية وشر، كيف لما تمسكوا بهذا الإسلام كانوا في هدى وخير. وهناك كلمة أيضا جميلة للشيخ زايد رحمه الله تعالى، يقول: إنما عزت أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعز أصحابها بتمسكهم بالإسلام. ولو استعرضنا ما في هذا الإسلام من جمال لجف المداد وانقطع الكلام وتوقفت الأقلام، ولكن حسبنا أن نذكر بشيء كرؤوس الأقلام حتى نعرف فضل هذا الإسلام. لو استعرضنا أحبتي مصادر ديننا الإسلامي وهي ثلاثة: القرآن والسنة والإجماع. القرآن كلام الله جل وعلا، أصدق قيل وأحسن حديثا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، معجز في ألفاظه وتراكيبه، يشرح الصدور، يطمئن القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. إن أصدق الحديث أو أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فيه التفاصيل للأنباء مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم، فانظر قوارع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم، وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منبهم. كتاب عظيم، أخباره عظة، أمثاله عبر، وكله عجب سحقا لذي صنم. كلام الله جل وعلا دستور حياة، نجاة. لذلك يقول المفسر الإمام الشنقيطي في أضواء البيان في قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال: فهداية القرآن للتي هي أقوى في كل شيء، في كل شؤون الحياة يهديك القرآن التي هي أقوى. لكن يصول به العالم الرباني، فيه التفاصيل كما قال صاحب النونية: فبه يصول العالم الرباني. وإذا رأيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي من الله، وحي من الله في القرآن شاهده في سورة النجم، فاحفظ ولا تهن. إذا رأيت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم رأيتها خير الكلام، من خير الأنام بدا، من خير قلب فاه به خير فم. كلامه صلى الله عليه وسلم وحي من الله، سنته خير. يقول ابن القيم في التبوكية: ولن تجد، أو لو تأملت الشرور الذي في العالم كله ستجد مرجعه إلى خلاف السنة، فلن يأتي الضرر والشر إلا بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما الإجماع فهو أوله عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأعلم الأمة الصحب الأولى حضروا، مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا أثر الأنام بتفسير الكتاب وأقوال الرسول وأفعال له ترد. إجماعهم حجة قطعا وخلفهم لم يعده الحق فليدريه مجتهد. أعلم الناس بالقرآن والسنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رأيت هذه المصادر بهذه القوة مع موافقة هذه المصادر للعقل الصحيح وللفطر مع ثباتها وشمولها ورسوخها، تجد أن أقوى المصادر وأصالة المصادر في مصادر الإسلام. إذا تأملت أصول الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تجد أن هذه الأصول من أصل الأصول، أصل الأصول وأعلى العقائد، مع ما فيها من ثبات وتعبد لله جل وعلا فيها رسوخ للإنسان وقوة وعدم اضطراب. إذا تأملت الإيمان بالله بأقسامه من الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، تجد نقاء في القلب وثباتا وسيرا على صراط مستقيم من بين انحرافات، منهم من عبد شجرا ومنهم من عبد حجرا ومنهم من زحف على وجهه إلى قبر، وأنت تسجد لله الواحد القهار. فالمتأمل في أصول العقائد يجد أنها عدل خيار وسطية وجمال. إذا أتيت إلى باب الإيمان بالقضاء والقدر مع ما فيه من إيمان وقوة، تجد فيه صلاحا للإنسان. كم من الناس الذين لهثوا خلف الدنيا وحسدوا أخوانهم وتكالبوا على أرزاقهم وتصارعوا على وظائفهم وكادوا لأهليهم من أجل الدنيا، ولو علم الإنسان وأن ما قدره الله كان وأن رزقه بيد الله سبحانه وتعالى لما تكالبوا على هذه الدنيا. لو تأملت مباني الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج لرأيت تعبدا جميلا وعبادات يسيرة على القلب مع ما فيها من تقرب إلى الرب. فالصلوات خمس، والله لا تأخذ من وقت الإنسان بكلها، الصلوات الخمس لا تأخذ من قدر ساعة من مجموع 24 ساعة. لا تجد في الزكاة من مجموع الأموال إلا ربع العشر، والصيام مرة في السنة والحج مرة في العمر، مع ما في ذلك من زكاة النفس ونقاوتها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صدقة تؤخذ وتدفع وأنت تطهر وتنقى، ويعطيك الله سبحانه وتعالى خلفا. الحج كم فيه من الألفة والترابط والقوة والاجتماع، لا تجد هذه الشرائع عند أي فكر أو أي ديانة غير ديانة الإسلام. إذا تأملتم أحبتي أخلاق الإسلام، هي أخلاق قلبية وأخلاق قولية وأخلاق فعلية. فالقلب ليس فيه كبر ولا غرور ولا عجب ولا أنانية، القلب فيه سكينة وخضوع وحلم والرفق، محبة للغير. قواعد النبي صلى الله عليه وسلم أصلها: حب لأخيك ما تحب لنفسك، فيك خصلتان يحبهم الله، الحلم والأناة. ونفى الإسلام عن هذا القلب تلك الأخلاق الذميمة، ورسخ الأخلاق الجميلة في القلب واللسان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، كل ذلك ترسيخ للأخلاق الجميلة والمعاملات الطيبة. ذلك إذا نظرت في تعاليم الإسلام في معاملته، معاملة الإنسان المسلم لغيره، تجد نظاما حكيما منتظما جميلا. ففي معاملتك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقير والمحبة وفهم الدين على فهمهم، بمعاملتك لولاة أمرك بالسمع والطاعة وعدم الخروج عليهم ولزوم الجماعة. في أحاديث كثيرة تبلغ 100 حديث لم يعرفها أهل التطرف والانشقاقات. من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تأملت معاملات الإسلام للوالدين من التوقير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومن البر والعطف والحنان اليومي الذي لا ينفك عنك ما دام والداك على قيد الحياة. ولا تجد هذا عند أي أمة من الأمم الأخرى الذين لا يعرفون آباءهم أو أمهاتهم إلا في السنة مرة، فيقيمون لهم عيدا في هذا السنة تتويجا لهم، بل إهانة لهم، والله ليس بتكريم، وإنما الإسلام هو الذي كرم الأم وكرم الأب. إذا رأيت تعاملات الإسلام مع الأبناء تجد حقا وتقديرا عجيبا. إن لولدك عليك حق، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. من عال 3 بنات فأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. لا تجد هذه التعاليم عند أي تعاليم أخرى غير دين الإسلام. لو تأملت في الإسلام وعلاقته بالأوطان تجد أن الإسلام بنى الأوطان وحمى هذه الأوطان وغرس أو وثبت الفطرة الإنسانية التي في الإنسان، لأن طبيعة الإنسان يحب ماذا؟ وطنه. فأكد الإسلام على محبة الأوطان وعلى بنائها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة من أول أعماله ماذا؟ ها؟ بناء المساجد، ثم بناء البيوت من حول المسجد. لاحظ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آخى بين الأنصار والمهاجرين. فاهتمامات الإسلام ببناء، والفترة بعد ذلك بعد أن بنى الوطن حمى، فكون له جيشا قويا راسخا حتى يحمي هذا الوطن. إذا تأملتم أحبتي في أعياد الإسلام، أعياد جميلة، أعياد مفرحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كم عيد عندنا؟ كم عيد عندنا؟ 1؟ ها؟ 2؟ ممتاز. ها؟ من يزيد؟ 3. ما هو الثالث؟ الجمعة. أحسنت. 3 أعياد عندنا: الجمعة متكررة أسبوعيا، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. لاحظوا هذه الأعياد كم فيها من قيمة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ولنا عيدان نلعب فيهما، فقال: إن الله سبحانه وتعالى أبدلكما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. من الذي أبدل؟ من؟ الله. وعطاء الله خير. لاحظ عيد الذي هو الجمعة، اليهود والنصارى ضلت عن هذا اليوم، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام ليوم الجمعة، وتقام فيه شعيرة من الشعائر العظيمة، ويجتمع فيه أهل الإسلام على خطبة وعلى علم وعلى توحيد وعبادة لله سبحانه وتعالى. عيد الفطر بعد الركن الثالث أو الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام، ويجتمع الناس فيه على توحيد الله وعلى عبادة الله وعلى التكبير والتهليل وعلى الألفة والمحبة. وعيد الأضحى بعد اجتماع كبير عظيم بعد عيد بعد الحج، ويجتمع أهل الإسلام على توحيد الله وعلى عبادته وعلى القرب والمحبة والألفة والاجتماع. لا تجد هذه الأعياد في غير الإسلام، بل إن قامت قامت على هوى، وقامت على لعب، وقامت على شرك بالله سبحانه وتعالى، وقامت على فسق وحرية جنسية فاحشة بغيضة لا تمت للإنسانية بشيء. لو تأملنا أحبتي الإسلام وعلاجاته للقضايا والمظاهر السلبية، كيف عالج الإسلام الفقر؟ كيف عالج الإسلام التطرف؟ كيف عالج الإسلام الفواحش؟ كيف عالج الإسلام الانهيارات وغير ذلك؟ لا تجد غير الإسلام عالجها بهذا العلاج. أضرب لكم مثالا، كيف عالج الإسلام الزنا واللواط؟ بطريقتين أصيلتين، الأولى ترسيخ الحق، والثانية التحذير من الباطل. في كل العلاجات الإسلامية تجد الإسلام يقرر ويحذر، لذلك قرر الإسلام العفة، وأمر بالصبر، وحث على الزواج، وأمر بغض البصر والابتعاد عن مواطن الفاحشة، وحذر الإسلام في المقابل من النظر إلى المحرم ومن الاختلاط ومن الخلوة، وحذر الإسلام من اقتراب الإنسان من الزنا حتى لا يقع في هذا الزنا، وإذا وقع في الزنا كانت هناك العقوبات الشديدة. لا تجد علاجا يعالج هذه الفاحشة كالإسلام. التطرف الذي هو الآن ظاهرة خطيرة ومنتشرة، أرادوا علاجها باللعب، أرادوا علاجها باللهو، أرادوا علاجها بالأغاني، أرادوا علاجها بالمسرحيات والمسلسلات، لن تعالج إلا بالقرآن والسنة، لن تعالج إلا على طريقة الإسلام. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج التطرف في زمن لم يكن فيه تطرف، في عهده صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق بين يديه بعد الأنبياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو يقول: يخرج من ضئضئ هذا رجل تحقرون صلاتكم مع صلاتهم مع صلاة يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، وقال: كلاب أهل النار، وذكرهم بصفاتهم وذكرهم بأسمائهم، وأمر بضد عقيدتهم من السمع والطاعة ولزوم الجماعة، وحذر صلى الله عليه وسلم من عقيدتهم الفاسدة من الخروج والتكفير. وعلى هذا يقوم علاج مثل هذا الفكر، فلن يعالج هذا الفكر المتطرف إلا بعقائد إسلامية صافية يحملها رجال. وهكذا لو نظرت في كثير من الظواهر والمظاهر المجتمعية السلبية من الإدمان وغيرها، تجد الإسلام يعالجها معالجة استئصال، ولا يعالجها غير القرآن والسنة. هذا أحبتي هو الإسلام، هذا هو الإسلام. من زهد فيه خسر، ومن تركه هلك، ومن جهله تخبط. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم الإسلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالإسلام أحبتي هذا هو الإسلام، من تركه ترك خيرا عظيما، من ابتعد عنه تخبط تخبطا كثيرا كبيرا. لذلك الله سبحانه وتعالى رحمنا به، لكن للأسف ضاعت عند البعض هويته الإسلامية ودخلته الانهزامية، فظهرت عليه بعض العلامات الانحطاطية كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرة. إذا نظرتم أحبتي إلى علامات الانهزامية والضعف وذهاب الهوية تجد تغيرات في اللسان. اللسان أحبتي ليس لسانا عربيا وليس لسانا إماراتيا، وإنما هو لسان غربي. وليس معنى هذا أن يحذر من اللغة الإنجليزية ونحوها، لا، لكن ليست هي اللغة التي أعتز بها، وليست هي اللغة التي أتخاطب بها مع أهلي ومع مجتمعي. ومتى سأفهم القرآن وأفهم السنة إذا أنا ما عرفت العربية؟ فيعتز الإنسان بلغته. لذلك عمر بن الخطاب كان يقول: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد من المروءة، أي تزيد من الرجولة. لذلك بعض الناس اضمحلت رجولته وذهب عقله لذهاب لسانه. اللغة العربية عنده ليست من أولوياته. أيضا تغيرات من العلامات، تغيرات في الملبس. الله سبحانه وتعالى أكرمك بثياب جميلة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على اللبس الساتر الجميل: البسوا من ثيابكم البياض. ويأتي من يأتي بثياب عارية ممزقة مقطعة ويظنها حضارة. لا والله، ليست بحضارة. الحضارة ليست ثيابا مقطعة، والحضارة ليست ثيابا عارية. من مظاهر ذلك اضمحلال الفكري. تجد الأفكار أفكار دانية، أفكار لاهية، أفكار شهوانية بعيدة عن الأفكار الراقية والعالية الإسلامية. الانكباب على الدنيا، التساهل في المحرمات، وضع الدين في ركن على زاوية لا تحتاجه في كل حياتك يقولون. الإباحية والجنسية الأنانية واللامبالاة والخروج عن موازين العقل الصحيح والتمرد عن الدين والأخلاق والتنكر للعادات والتقاليد والذوق الاجتماعي. فأصاب بعض الناس مرض يسمى، أظنكم أول مرة تسمعونه، مرض يسمى الخنفسة. سمعتم هالمرض؟ سمعتم المرض هذا؟ مرض يسمى الخنفسة. القاضي أحمد بن عبد العزيز آل مبارك مستشار الشيخ زايد رحمة الله عليه كانت عنده خطبة جميلة يقول: الخنفسة وخطرها. الخنفسة هي خروج الإنسان من عاداته وتقاليده، خروج الإنسان من مبادئ دينه وقيمه وأخلاقه إلى مبادئ دانية وأخلاق رذيلة وأفكار سقيمة. هذه هي الخنفسة، فهي خطر. ليست أحبتي الحضارة ممنوعة، ولا الحضارة، بالعكس التقدم مطلوب. لكن هل التقدم معناه ترك الدين؟ أن يرمي الإنسان الإسلام خلف ظهره؟ لا. لذلك يقول الشيخ زايد رحمة الله عليه كلمة جميلة، يقول: إننا في كل خطواتنا لن نحيد عن تراثنا الإسلامي، ولم تغيرنا مظاهر الحضارة عن التمسك بقيمنا وأخلاقنا السمحة، ولن تبعدنا عن جذور الأرض التي نشأنا فيها ومنها، وفي كل انطلاقاتنا وتقدماتنا نعتمد على الدين والعلم. نعتمد على الدين والعلم. رحمة الله على الشيخ سعد، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه في فيح جناته. ومهما سعى من سعى لإطفاء نور الإسلام فلن ينطفئ، ومهما سعى من سعى لتشويه جمال الإسلام فلن يشوه. لكن علينا أحبتي أن نعتز بهذا الإسلام، علينا أن نسعى في معرفة هذه الأصناف التي تريد تشويه الدين ونأخذ بيدها. كم من الناس الذين يريد تشويه الدين الإسلامي؟ إما جهلاً أو سفهاً أو اغتراراً بالأفكار الغربية أو اغتراراً بالأفكار الحزبية، فتغير صورة الإسلام بسبب الأفراد. فواجب علينا أن نكون نحن في خضم هذه التغيرات، نرفع راية جميلة من راية الإسلامية، نمثل الإسلام بتمثيل بأمثال ونماذج طيبة جميلة. نريد رجالا يمثلون الإسلام تمثيلا طيبا صحيحا في خضم هذه الفتن الذي عبث فيها بالإسلام من إرهاب وتطرف وأفكار، هذا يأخذ بالإسلام إلى الغلو وهذا يأخذ بالإسلام إلى الدنو، وكل يريد أن يلعب بهذا الإسلام ونور الله سبحانه وتعالى لا ينطفئ. يقول أبو العالية رضي الله تعالى عنه: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه. فإنا تأمل، يقول: فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه. قال: 15 سنة وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فعلينا أحبتي فعلا، كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مع أبي ذر، فقال وكانت عير محملة مقبلة عليه، فقال عثمان لأبي ذر: ما تحب أن يكون في هذه العير؟ تتوقعون كان ما يحب؟ يقول عثمان لأبي ذر: عير محملة، كل واحد في باله الآن يقول ذهب، أموال، طعام، أكل. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: محملة رجالا كعمر. يحب أن تكون هذه العير فيها رجال كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن أمثال عمر رضي الله تعالى عنه عز به الإسلام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب، وسمي الفاروق فاعتز الإسلام وارتفع وصدع به بين المشركين. فنحتاج رجال، نحتاج علم، نحتاج صبر، ودائما نتذكر أثر عمر بن الخطاب: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام. كن عزيزا بإسلامك، لا تتنازل عن هويتك. إسلامنا دين السلام والهدى، خير وعز زاده الله شرف، فاقرأ كتاب الله واسمع آيه وأسمى وأصفى ما له القلب عرف، توحيده مع قصه أحكامه برهان حق، شمسه لا تنخسف والسنة الغراء، والسنة الغراء نور ساطع فيها نجاة بدرها لا ينخسف، وانظر إلى أحكامه مستخرجا علما غزيرا بحره منه اغترف، يسر بفقه حكمه فيه الحكم، أبوابه عقد الجمان المختلف، وانظر إلى أخلاقه مستشعرا ما فيه من جمع وحب مؤتلف، حث على صدق وبر والوفا، صبر وحلم حسنه لا يوصف، واحذر دعاة شوهوا دين الهدى غال وجاف أفسدوا يا للأسف، وارجع إلى عصر لأسلاف مضوا صدقا وحقا، وابتعد ممن منحرف، بالعلم ينجو مسلم من فتنة، فاحذر هدية السيلة لا تنجرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام الحق، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحاملين لها، الثابتين عليها، المجملين لرايتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أوطاننا ويحفظ قادتنا وولاة أمرنا، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.